إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال زهوروا قيل الدنيا حالك. إلا وجهه كلها
يا مكان فيها مهان.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورة. ما بعد الثورة في يعني فكرته الأصيلة أننا كيف نقدم رسالة إعلامية على شاشة صفا قناة أهل السنة في كل مكان، يعني تساعد على كشف أعداء وعملاء الداخل لهذه الثورات والمعادين لها، وكذلك كيف تحمى هذه الثورات من أعداء الخارج. وعلى ما حدث في مصر منذ أسابيع مضت من دخول أحد معمم الشيعة وهو علي الكوراني عن طريق جماعة من المصريين لا يتجاوزون يعني عدد أصابع اليد الواحدة، فدخل خلسة وخرج خلسة كدينه الباطني، دخل سرا وخرج سرا، وقيل انه افتتح حسينية، يعني لم يعثر على مكانها حتى الان. فكان من الازهر الشريف ما كان من موقف اثلج صدور الامة كلها في بيان حازم وموقف رصين بوجود نقيب الاشراف في مصر، بوجود كذلك يعني بعض الجماعات السلفية والطيارات الاسلامية. شهداء الكرام، حول هؤلاء الأعداء الذين أرادوا اختراق مصر السنية حامية العالم السني تدور حلقة اليوم مما بعد الثورات. يسعدني أن أكون ضيفين كريمين عزيزين معنا في هذه الحلقة، الأستاذ وليد إسماعيل والأستاذ علاء السعيد، مؤسسي ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل. أرحب بكم ضيفي الكريمين.
حياك الله سيد.
حياك الله سيد.
مشاهدي الكرام، نخرج إلى تقرير نستمع إليه ثم نعود اللقاء بضيفين الكريمين والأسئلة في هذه الحلقة.
دائما ما كانت مصر محط أطماع الكثيرين، لكنها دوما ما عانت من كيانين سعوا إلى اختراقها بوسائل شتى: الكيان الصهيوني بحروبه واحتلاله لجزء من أرض مصر حتى نجح الشعب المصري في استرداد كامل ترابه، وإيران بغزوها الذي يأخذ بعدا ثقافيا وعقديا. بعد ثورة 25 من يناير سعت إيران لاستغلال حالة الفراغ الأمني النسبي التي سادت مصر، فقام أتباع لها بمحاولات لإنشاء حزب شيعي رفض بعدها، كما قاموا بمحاولات إنشاء حسينية أغلقت أيضا حين اكتشف أمرها وفضح الإعلام المصري خطورتها على السلم الاجتماعي في البلاد. هذه المرة كان الأزهر هو من خاض الحملة المناهضة لنشر التشيع في مصر عبر اجتماع موسع عقده إثر الإعلان عن إنشاء الحسينية المزعومة. في ختام الاجتماع أصدر المشاركون بيانا أكدوا فيه رفضهم الشديد لانتشار المد الشيعي في مصر، مشددين على أنه لن يتم السماح بإقامة احتفالات الحسينية الشيعية في مصر أو أي مظاهر للمد الشيعي، لأن مصر دولة سنية في المقام الأول. لكن رغم كل هذه الإجراءات الصارمة التي عكست موقفا رسميا وشعبيا رافضا لنشر المذهب الشيعي في مصر، يقول مراقبون إن الحاجات ما زالت ملحة لإنشاء جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني تواجه الخطر الشيعي الذي يتغلغل بطرق عدة ليس أولها إنشاء حسينيات. فالمجتمع بحاجة إلى التوعية بخطورة نشر التشيع على ثوابت الإسلام والسلم الاجتماعي في البلاد، وهذا دور لا يعول فيه على مؤسسة الأزهر وحدها، فالجمعيات الأهلية لها دور لا ينكر في ذياك السياق.
أخذ من آخر ما ورد في هذا التقرير: دور الجمعيات الأهلية ودور المجتمع المدني كي يحافظ على سلمه وألا تدخل طائفة أخرى إلى مصر، فنحن الأمة في مصر أمة سنية خالصة، كفانا أهل وزمالك ونصارى ومسلمين، فلا يصح أن يكون شيعة وسنة. أتوجه بسؤالي إلى الأستاذ علاء السعيد، وهو: لماذا تستهدف أو يستهدف الشيعة مصر تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. استهداف مصر من قديم الزمن بالنسبة لإيران، بالنسبة للشيعة عموما، ولا ننسى طبعا الدولة العبيدية المسماة زورا وبهتانا الدولة الفاطمية. لكن في العصر الحديث تم استهداف مصر من بداية دار التقريب من الأربعينات، ثم زادت ثورة الاستهداف بعد الثورة الخمينية لما أتى الخميني إلى إيران، والعالم كله تقريبا يعني العالم العربي والعالم الإسلامي قال عنها أنها ثورة إسلامية وانخدع فيه الكثيرين، فزادت ثورة استهداف مصر. ولكن ليه استهداف مصر في
بالنسبة لماذا مصر تحديدا يعني؟
ليه تحديدا؟ أولا لثقل مصر السياسي والاقتصادي في المنطقة. مصر دولة كبرى لها وزنها الاقتصادي والسياسي في المنطقة، سواء كان المنطقة العربية أو إقليميا على مستوى الشرق الأوسط أو عالميا، لأن أي قرار سياسي مصر بيحسب له ألف حساب، سواء كان في المنطقة أو إقليميا أو عالميا. وكذلك بالنسبة للوضع الاقتصادي في مصر، فالوضع الاقتصادي في مصر بالقياس لبعض الدول الأخرى في المنطقة وضع قوي جدا لا يضاهيه أي اقتصاد، سواء كان في شمال أفريقيا أو في جنوب أفريقيا عموما أو أفريقيا بصفة عامة أو على مستوى الوطن العربي، لأن ارتباط مصر بدول أخرى زي السعودية أو زي دول الخليج بيزيد من ثقلها الاقتصادي في المنطقة نظرا للأيدي العاملة والعدد الكبير جدا من المواطنين الموجودين كعمال في مصانع أو كأصحاب شركات أو أصحاب مصانع. فاستهداف مصر سياسيا واقتصاديا من إيران من الشيعة بيأتي من هذا المنطلق. لكن عقائديا مصر دولة من دول ظهور المهدي المنتظر الخاص بالشيعة اللي هو محمد ابن حسن العسكري، الطفل الصغير اللي دخل سرداب في سمراء وعمره 7 أعوام وما زال ينتظرونه حتى الآن كما ذكر في كتاب الكافر.
هو المنتظر ولا المنتظر؟
هو المنتظر، ينتظرونه الله أعلم يعني.
هو منتظر مسكيني في
يعني من 1250 سنة أو يزيد ينتظر الخروج. وشرط أساسي من ضمن شروط خروجه هي أن يبنى له منبرا في مصر حسب ما ورد في كتاب الكافي. لابد أن يعتلي منبره في مصر ويلقي على الناس خطبه من مصر، وبالتالي مصر دولة مستهدفة من قبل إيران، خاصة إذا قلنا أن إيران دولة ليست دولة سياسية لكن دولة قائمة على معتقد ديني، فالدين هو الذي يحركها كيفما إسرائيل.
طيب أستاذ وليد، يعني هل سيبنى منبر للمهدي في مصر؟
هو طبعا كانت زيارة الكراني ديت الأخيرة قالوا الهدفين، الهدف الأول للعلاج والثاني بناء المنبر في مصر. فطبعا هدف العلاج اللي هو جيب الكراني ده مش صحيح، لكن هو جيه فعلا هنا عشان يشوف علامات الظهور. هو ظن لما حصل ثورة،
هو عنده كتاب اسمه علامات الظهور،
علامات الظهور بالظبط، هو ظن ان الثورة دي هي ثورة قيام المهدي هنا في مصر، فجي يعني ينتقي الاخبار من هنا وهنا، ولكنه فشل وخرج. ولكن بعد ما خرج هنا ساب الثورة المصرية ضد فضل الله عز وجل الشيعة، لان هو مجيء علي الكراني في الوقت ده يثير تساؤلات ليه جه، فهو بيقول جه للظهور. طيب عمل ايه؟ اول حاجة عملها هنا اعلن افتتاح حسينيه، الحسينيه اللي احنا بفضل الله عز وجل اللي هي دلوقتي موجوده في الرقديه وفضل الله دلوقتي اقام عليها، دي تبع عماد واحد عماد اسمه عماد يوسف انديل او عماد انديل، دي في طنطا في طريق المحله. ده جه هنا طبعا زار كذا حته،
تصوب بقى والسيد سيدهم البدوي الحياه دي
بالظبط. وبعدين هناك الناس بسيطه جدا وبيبتدي بقى يتوغل من خلال الحسينيات من غير الحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هناك. ولكن هنا زياره الحسيني اللي زياره الكوراني هنا جت فعلا ثوره المصريين على الروافض. يعني هو كان في ايه يعني زي ما بيقولوا فتنه، الفتنه نائمه لعنه الله على من ايه
ايقظها،
أي هو
لا تحسبوه شرا لكم
بل هو بقى من ايقظها، فايقظ ضمير العالم الاسلامي وبالذات الضمير المصري على وجود الرافضه
النبه
بالظبط كده، نبه المصريين على الخطر القادم. ولكن هنا ايه الشيعة ظنوا ان الثوره ديت حصل هي بحبوحه ليهم او انفراجه، فلما حصلت انفراجه دي حسوا ان هم ممكن يظهروا زي اي وقت عادي زي الدولة الفاطمية، ان هما ممكن يبقى فيه شيعة يسبوا ولعنوا والكلام ده كله. فطبعا لما جه
كراني الدولة المصرية كانت رخوة يعني افتكروا كده
بالظبط. هو لما قالك الثورة، الثورة ما قامتش بس على حسني مبارك، لا الثورة قامت على اهل السنة والجماعة، فاحنا ممكن ان احنا كمان نقوم على اهل السنة والجماعة ونفردوا ايه ايوه بالظبط كده. فجي اول حاجة عملوها اللي هو حزب التحرير المصري اللي هو بتاع احمد راسم النفيس واحمد هلال ومعاه بعض المجموعه من الشيعة، الحمد لله رفض. وكان طبعا احنا نبهنا على الحزب ده ان هو كان سرق من اللي هو السيناريست اللي هو اسمه وليد عبيد، سرق منه بعض التوكيلات وعمل للحزب التحرير المصري، ولكن نور بفضل الله عز وجل.
يعني هم الشيعة اللي بيقول لك احنا 750 الف مش عارفين نكملوا 5000 توكيل؟
لا ده سارق نصهم كمان. يعني 5000 توكيل سارق نصهم من وليد عبيد. فتخيل ان هم بيقولوا احنا كذا وكذا وكذا، واحنا بنقولوا ممكن يكون منهم متخفين، يعني ممكن يكونوا اكتر من 5000، لكن فيهم منهم لسه حال لحد الان متخفي. ايوه بالظبط، يستعمل التقيل الان. ولكن هنا بفضل الله عز وجل واللي انا يعني فرحان ليه، ان هو بظهور علي القرآن وبظهور حزب التحرير اللي هو المصري ده، ظهور الثورة المصرية على الروافض خلاص انتفض. اهل مصر سواء ازهر سلفيين اخوان، كل اهل مصر انتفضوا للحرب الجاية اللي هي الحرب الطائفية ما بيننا وما بيننا الشيعة.
نعم. طيب استاذ علاء، ايه الوسائل اللي بيستخدموها عشان ينشروا هذا يعني الفكر الباطني؟
بالنسبة للوسائل أستاذ محمد، في وسائل كثيرة جدا سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أشياء سياسية. الوتر الأساسي اللي بيلعبوا به هو وتر السياسة في الوقت الحالي، وخاصة أن بيلعبوا على القضية الفلسطينية. وتر القضية الفلسطينية احنا كلنا كمصريين نهتم ولنا السبق في
الدفاع عن القضية،
الدفاع عن القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي مزايدات من أي حد من أي دولة في العالم تستطيع ان تزايد على عندنا في تاريخنا بيثبت ان احنا اول من بدأ ونحن الذين ما زلنا مستمرين في موضوع الدفاع عن القضية الفلسطينية. لكن هم اتخذوها مطية ايضا للدخول والوصول الى الشباب المصري
باسم المقاومة،
باسم المقاومة. وهذه المصيبة الكبرى، لان بعض الشباب للأسف لا ينظر الى المعتقد الديني للروافض او للشيعة عموما، ولكنه ينظر الى اقوالهم السياسية. جينا في وقت من الاوقات كلنا رفعنا القبعات كما يقال لحسن نصر الله في حربه المزعومة مع اسرائيل، وكثير من الشباب علق صوره على السيارات وفي المحلات. فبداية هم بيلعبوا على الوتر ده، وتر القضية الفلسطينية،
يدغدغوا بها مشاعر الامة،
وهي ده اللي بيحصل في الفترة الحالية. وبنجد كثير من الشباب الثوري اللي موجود في ميدان التحرير
الذي لا يفهم الخطاب الإعلامي الشيعي
ولكنه يفهم الخطاب السياسي اللي هم بيجيدوه تماما. ودي أول وسائلهم. الأشياء الثانية اقتصاديا، يدعمون كيانات معينة في مصر دعم شديد جدا من أجل الوصول لطبقة معينة من الناس. طبقة معينة من الناس اللي هي رجال إعلام للأسف، يعني هناك أقلام مشترى من قبل إيران، وليس أدل على ذلك من وجود وفد إعلامي ما زال حتى هذه اللحظة موجود في إيران. وما زالوا يمجدون ويكتبون ويرسلون تقارير من إيران، يرسلون تقارير مضمونها أن هذا الشعب الإيراني هو شعب أخ وصديق وعزيز، وبدون إيران لن تقوم قائمة لمصر بعد الثورة. وفي كثير من المقالات يمكن الاطلاع عنها في جريدة الأهرام للأسف، في جريدة الجمهورية، ومعروف من اللي بيكتب الأشياء ديت.
لما تنبه لو عندك يقين على اسماء منهم
موجود، موجود نستطيع ان احنا ناتي ان شاء الله بالمقالات موجوده في جريده الاهرام. خلال الاسبوع الماضي موجود في جريده الجمهوريه ثلاث مقالات اعتقد بهذا الشكل.
مين من الاعلاميين البارزين اللي بنعرفهم؟
لا لا من الاعلاميين البارزين ليست اسماء، ولكن يقال عنهم، يكتب عنهم كده نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه فلان الفلاني. واسماء معروفه هم لا ينكرون زيارتهم، بل انهم بيتصوروا ولهم بعض الصور موجوده عندنا على صافحه الائتلاف، ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال، وموجودين هم بيلتقوا بعلي ولاياتي وبيلتقوا بوزير الثقافه الايراني في منتهى الذل والخشوع والخضوع، وهم يذهبون للسلام عليه. يعني اذا كانت
ليه؟
موجوده الصور
عشان الفلوس ولا
يعني لا نستطيع ان احنا نتهم احد يا استاذ محمد، لكن احنا بنقول على ما نراه الاتهام في الموضوع ده. يعني
اللي تقصد انهم متشيعين اصلا؟
لا 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 لا. ايران عندها خطه بالنسبه لاستهداف رجال الاعلام بدايه، صحفيين او وسائل اعلام مقروءه او مسموعه، بحيث ان لما يبدا المد الشيعي في مصر نجد من رجال الاعلام والمصورين والصحفيين من يدافع عن المشروع الذي يقولون عنه انه اسلامي، وباتفاق مع جماعات مصريه واحزاب مصريه تعمل على الساحة المصرية. ونعتذر ونأسف إذا قلنا الإخوان أو حزب الحرية والعدالة إذا جاز لنا التعبير وأبعدناها عن الإخوان. حزب الحرية والعدالة في اللي بيستقطب أعداد كبيرة من المصريين، هو ده ليس هجوما على الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة، فمننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل كثير من الإخوان يعني بفضل الله. لكن في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب بيسيطر عليها الإخوان المسلمين. تذكر في قبل
تعالوا بقى المبدأ لو نتفق فيما معرفش ما يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه
وأعذر بعض آخر فيما اختلفنا فيه. والمبدأ ده أصبح مبدأ واقع تماما وليس له أساس من الصحة، لأن إذا عذرتك فيما تدعيه من قول بتحريف القرآن لن أعذرك فيما تدعيه من أن أمنا عائشة وحشاها من ذلك وفداها أبي وأمي هي زانية.
طيب أستاذ وليد، يعني هناك الوسائل التي ذكرها الأستاذ علاء يعني سياسيا استغلال القضية الفلسطينية وهم لم يقدموا لها شيئا واستقطاب الإعلاميين.
لا ده في كمان يعني من قيمة حوالي 4 أيام 5 أيام طلع الوفد اللي قال عليه أخونا صحفيين ومنهم من أسر الشهداء، ابتدى يعني دلوقتي هو يتمكن من الصحفيين وابتدى يتمكن من أسر الشهداء على أساس أن أسر الشهداء ده لم يكرموا في مصر فبعثوا لهم يكرمهم في مصر. طب النتيجة إيه؟ لما أسر الشهداء دي تطلع ما تكرمتش في بلدها، تكرم في إيران، فلما ترجع أسر الشهداء ده إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالآتي، إن أنا لما أجي أتكلم عن إيران لا حاسب ده أنتم ما كرمتوناش في مصر هنا وإيران هم اللي كرمونا. فبياخدوا صورة غير الصورة المعهودة على إيران.
الدولة لهم بهذا.
والله اسأل الدولة، ما هذه الحاجات اللي احنا عليها علامة استفهام، ازاي وفد مكون من 50 مثلا واحد ويتصرف عليه المصاريف دي كلها ويطلع من مصر، ويطلع من مصر على الامارات، ويطلع من الامارات على ايران، لان ما فيش طيران اصلا من مصر لايران، فازاي يطلعوا يعني بعين الحكومة المصرية وبعين
البرلمان مش معاهم اللي هو المغادرة من ايران؟
ما هو بيرجعوا تاني على الامارات ومن الامارات يرجعوا يعني على مصر.
بس اكيد الامن المصري عارف،
ما هو اكيد عارف، يعني ما هو الحاجات دي اصلا مزاعة،
يعني اذا كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم.
بالضبط. هنا لما انا اجي دلوقتي انا راجل يعني ابني توفي في الثورة المصرية واروح ايران واعزز واكرم واخر، لما يجي واحد زي علاء مثلا، لما يجي واحد زي وليد يتكلم على ايران، تخيل هو يعمل ايه؟
هاكله،
لانه هو انا لم اكرم في بلدي وكرمت في ايران، يبقى هتتكلم لما تيجي تتكلم لا اسكت ما تعرف. وبعدين هم على فكره لما بيروح الايراني اي واحد صحفي او غير صحفي، ما على فكره ما بيردوش عليه التشيع على طول، هو مجرد ان هو بيديله بعض الكتيبات عن موسى الكاظم عن علي بن ابي طالب، فبتبتدي يقرا وبتبتدي يدخله بقى المظلمات وكده، فبيبتدي ياتي بالشبهات وما بيعرضش عليه التشيع، وبالعكس ده ممكن ياخدوا مناطق يقول لك دي مناطق السنه، بص المساجد عندنا، بص عندنا ده احنا مهتمين بالقران، بص مش عارف دار ايه ودار ايه وهكذا. فلما يخرج ياتي مشوش خالص الكلام اللي انت بتقوله ايران ايران ايران، يا عم ده انا رحت ايران وقالوا لي كذا وعملوا لي كذا
وخلوني كذا. زميل لما جيت بكلمه قال لي يا اخي حرام عليك، ده بيقولوا حضر الجناب عمر حضر الجناب ابو بكر.
ما هي دي التقيه، ما هي دي التقيه. لكن لما تيجي تقول له ابو بكر في الجنه لا يقف، عمر في الجنه، عائشه في الجنه لا يقف، وهي دي التقيه. فبيرجعوا لنا دول مشوشين، تيجي انت تتكلم يقف قدامك. فهو ده الحاصل فعلا، ان انت يلاقوا هنا خط احمر او خط ليهم درع هنا في مصر، اول لما يجي يعمل اي حاجه اي ايراني سفير وزير اي ايراني موجود في مصر او متشيع في مصر، تلاقي الصحف بتكتب، تلاقي اسر الشهداء بتكتب، وكل ده وكل ده بعلم الحكومه وبعلم المسؤولين الحكومه. فليه يودوا ابنائنا ويرجعوا في الاخر مشوشين في
كريم؟ انا سمعت معلومة ان 5 مليار دولار ضخت في الاشتراء اراضي لمناطق صناعية في الصعيد.
ما دي في الصعيد، ما هو برضو نفس الحكاية دي من وسائل. احنا بنقوله يا جماعة ان ايران دولة دينية، دولة دينية
بس دين
بس كده،
يعني زي اليهود ما هي عايزة تبقى دولة اعترف بها كدولة يهودية، واحنا لغاية دلوقتي كعرب بنتعامل مع قضية فلسطين قضية سياسة.
ما هو كله بيتكلم ان هي سياسة لكن في الاخر ايه؟ عقائدية. يعني الخمسة مليار دول ايران فيها 40% من الشعب الايراني تحت خط الفقر، فانت سايب ايران وجاي تضخ هنا 5 مليارات في الصعيد الفقيره، طب ما تضخها في ايران مثلا. ليش معنى هنا وش معنى الصعيد بالذات وش معنى جنب السد العالي بالذات؟ زي بالظبط القطيف والاحساء، الثوره البتروليه هناك، هنا
الثروه
عند بتاع ده عند
السد العالي، عشان اسرائيل بيقولوا هندي السد العالي.
بالظبط انا اتحكمت في المصدر الرئيسي، بص لاحظ اتحكمت في المصدر الرئيسي للمياه في مصر اللي جاي من اثيوبيا، اللي فيه مشاكل ما بيننا وما بين اثيوبيا، ما بيننا وما بين اسرائيل على الخط ده، واجي انا هناك. وبعدين طبعا التوغل الايراني هناك، التوغل شيء، وفتنه الناس بالمال وفتنه الناس باشياء تانية لحد ما يبقى انسان ضايع في بلده، فقير في بلد.
طب
انت بتقدم له المال وبتقدم له شبهات بيقول ان ده دين، ده قران، ده كذا كذا، فبيبقى اجتمعوا الاثنين فيحصل التشكيل.
نرجع للحسيني. اتفضل يا احدى وسائل الانتشار للمادة الشيوعية.
ده الحسينيات هي المصيبة الكبرى اللي ممكن ان تلحق بمصر، بمعنى تخيل انت استاذ محمد او الساده المشاهدين لما تخيلوا ان فيه مسجد سني بيقام فيه صلاه وان خطيب المسجد او الداعيه في المسجد بيتردى ويكرم ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وفي المكان اخر بيسبوهم. تخيل انت كشعب مصري
يحصل ايه بقى؟
ايه
اشتباك
ده اذا كان الامر بسيط. لكن هل السؤال اللي بيوجه للناس جميعا، هل اذا استمعت الى سب ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وامهات المؤمنين
ما تقول الامام عمر والامام ابو بكر والامام عثمان
فاما تخيل بقى ان واحد من الشعب اللي ليس له عنده اي التزام ديني ولا يملك من العلم الشرعي اي شيء ويستمع الى هذه المقولات، ايه اللي يحصل؟
هيدخل على الرجل في الحسينيه يولع فيه.
وايه اللي ايه الداعي بالنسبه لينا كمصر نصل لهذا الامر؟
يبقى الوقايه خير من العلاج.
يبقى انا مع كلام مشيخه الازهر في عدم
السماح
باقامه اي حسينيات على ارض مصر، ارض مصر سنيه. ثم شيء اخر، اذا كنتم بتقولوا علينا مسلمين، ده بالنسبه للشيعة بيقولوا علينا احنا مسلمين لان في عقيدتهم هم يكفرون اهل السنه والجماعه،
مسلمين منافقين
تمام. طيب ليه ما تستخدموش مساجدنا، مساجد اهل السنه وتصلوا فيها؟ وهل حرام انك تصلي في مسجد من مساجد اهل السنه؟
الخميني قال لهم مساجد ضرار.
يبقى اذا احنا بالنسبه ليهم غير مسلمين، وبكده احنا بنطالب ائمه ومشايخ وعلماء الروافض بانهم يصدروا لنا فتوى، يمكن اخونا وليد يقراها على مسامع الاخوان حاليا.
اتفضل. لا مش حكايه فتوى كمان، انا عايز اقول حاجه. انا دلوقتي يعني هم دايما تكلموا تقولوا الدين الاماميه، يقول لك لا المذهب الجعفري احنا مذهب. طيب انا عايز اسال سؤال، هل احد المذاهب الاربعه كالحنفيه والشافعيه والمالكيه، المذاهب الاربعه دي حد منهم طلب ان هو يعمل مسجد لنفسه؟ طلب مكان لنفسه ويقول لا انا مختلف عن الناس،
انا مسجد مالكي
بالظبط كده، يبقى ليه حسينيه؟ ليه ما تندمجش؟ انت بتقول انا مسلم، ليه ما تندمجش مع المسلمين في مساجدهم في خطابهم؟ ليه عايز تقسم نفسك او تاخد لنفسك زي ما بيقولوا مصر كده جنب لوحدك وتعبد لوحدك؟ يبقى انت ما بتحسش.
طب وليه حسينيه ما سماهاش علويه ليه؟
ولا احمديه،
علي رضي الله عنه وارضاه دبي،
او فاطميه او حسنيه
او مهدويه.
بالظبط،
مش اخر امام عندهم المهدوي؟ يعني يبقى نسميها مهدويه. حاجه غريبه.
فحضرتك دي نص الفتوى.
طب دي نص الفتوى، الفتوى اللي انتوا طالبتوا بيها.
دي الفتوى اللي احنا بنطالب بيها.
يعني مشاهدينا الكرام، طلب فتوى، يعني نحن ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل نطالب كل من المرجع علي خامنئي والمرجع علي السيستاني وكمال الحيدري بإصدار فتوى للشيعة الإمامية بجواز التعبد بالمذاهب الأربع المعتمدة عند أهل السنة: المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، والمذهب الحنفي، حيث إن المذاهب الأربعة يرون أن أبا بكر هو الخليفة الأول، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي رضي الله عنهم جميعا. والذين يرون أن الخلفاء الثلاثة لم يغتصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه وأرضاه كما يراها الإمامية. وننتظر منكم الرد، هدانا الله وإياكم للحق، ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. مش دي الفتوى يا جماعة؟
تمام. هنا دي الفتوى اللي هي خرجت من الأزهر.
دي فتوى أخرى مشاهدينا الكرام خرجت من الأزهر اللي احنا شفناها على الشاشة. تبعنا ناخد فاصل مشاهدينا الكرام ونقرأ هذه الفتوى التي خرجت من الأزهر الشريف ونعاود عرضها مرة أخرى على الشاشة.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك، من ترابها والترابها من وكان في الدنيا.
مجددا تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجددها لضيفي الكريمين الأستاذ وليد إسماعيل والأستاذ علاء السعيد مؤسسي ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل. مجدد لكم التحية. حياك
الله أستاذ.
كنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام قرأنا يعني طلب فتوى طلبها الائتلاف من خامنئي، السيستاني، الحيدري، من أي من معمميهم سود الوجوه والقلوب يعني كما هي، يعني يصدروا فتوى بجواز التعبد بالمذاهب الفقهية السنية كما هم يريدون أو يكذبون ويطلبون يعني جواز التعبد من المذهب الجعفري، وكذبوا على الشيخ شلتوت في هذه الفتوى التي سأقرأها عليكم الآن. مشاهدينا الكرام، من بسم الله الرحمن الرحيم، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا. فضيلة الأستاذ الدكتور حسين محمد محمود عبد المطلب عميد الكلية، هذا طلب مقدم من أحد المدرسين المساعدين بالكلية إلى السيد العميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمقدمه لفضيلتكم محمد خليفة البدري المدرس المساعد بقسم أصول الفقه بالكلية، في ظل الدعوة لغير مذهب أهل السنة ومواجهة ذلك من الأزهر الشريف الجهة الرسمية القائمة على المحافظة على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورد إلينا بعض الأمور أرجو توضيحها. واحد، هل يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن؟ اثنين، هل توجد فتوى للشيخ شلتوث بجواز التعبد بالمذهب الجعفري وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقدمه لفضيلتكم محمد خليفة البدري أبو راس المدرس المساعد بالكلية. الجواب كما ورد من الكلية. واحد، لا يجوز التعبد بمذهب يعتقد تكفير الصحابة وتحريف القرآن ورمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله منه، ومن اعتقد ذلك فهو كافر فهو كافر فهو كافر. اثنين، هي كافر واحدة بس أنا يعني بعمل استرس عليها بلغة الإعلام. اثنين، لا توجد فتوى للشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، وحسب علمي وعلى المثبت لنسبة هذه الفتوى له أن يأتي بالدليل، وإن وجد فهو يمثل رأي نفسه وليس رأي المؤسسة الرسمية وهي الأزهر الشريف. هذا الكلام برد من الأستاذ الدكتور حسين محمد عبد المطلب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر فرع كنا. يبقى أنت عندك بتقول الشيخ شلتوت قال فتوى، الذي يقول يعطي يقدم الدليل وليس الذي ينكر هو الذي يقدم الدليل، هذا ما نعرفه في الدليل. عايز تعليقك أستاذ الزعلان.
والله نقول الله أكبر ولله الحمد.
نعم.
إن رجال الأزهر بيحسوا الناس وبيعرفوا الناس معنى كلمة التشيع. نتقدم للشكر طبعا للدكتور حسين محمد عبد المطلب عميد كلية الدراسات للفتوى اللي أجاب عنها لأخونا الأستاذ الدكتور محمد البدري وهو احد اعضاء ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. وشجاعة كبيرة جدا، يعني لان في بعض الناس بيلعبوا السياسة ويبتعدون عن العقائد الدينية، لكن الازهر بسم الله ما شاء الله يعني وربنا يكرمهم، ازهر مؤسسة كبيرة جدا، واذا صلحت حال الازهر صلح حال مصر كلها بلا شك. شيخ الازهر الله يكرمه ويجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، عندما علم بوجود حسينيات كان هناك اجتماع مع بعض المشايخ، مشايخنا الكبار أمثال الشيخ الدكتور محمد حسان وبعض المشايخ، واتفقوا على إصدار فتوى وبيان بعدم جواز إقامة حسينيات في مصر. وهذا الشهادة لله، يعني أنهم عملوا عمل إحنا كائتلاف للمسلمين للدفاع عن الصحب والقلب بنشتغل عليه من 12 سنة مضت
عشان تخرجوا بهذا
المؤتمر، عشان نخرج بس بكلمة من شيخ الأزهر أو شيخ
لي.
والحمد لله رب العالمين. يعني الخطير في الأمر إن احنا لا نصحو إلا إذا وقع الحريق. أكون نايم في بيتي ويقع الحريق أصحو، مع إني شامم ريحة الدخان من قبل، وللأسف بصحى على الحريق بعد ما يكون بدأ
يعني.
لكن نقول الحمد لله رب العالمين، الأزهر الشريف برجاله أفاقه، ورجال كثير من رجال الأزهر أمثال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أمثال الدكتور حسين محمد عبد المطلب، أمثال الدكتور محمد العوني، أمثال الدكتور
مزروعة،
جميعهم معنا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل.
طيب.
الحمد لله رب
العالمين. أستاذ وليد، هذه الفتوى يعني الذي طلبتها من خامني والسيستاني، انت عايز تقول ايه؟
هم دايما بييجوا يتكلموا يقول لك ان في فتوى للشيخ شلتوت وهي ديت طبعا شايفينها كلنا. الفتوى دي كلها ما فيهاش على اي ختم، هي مجرد ادم يعني انضى مفبركه للشيخ شلتوت وما عليهاش اي حاجه ولا ختم ولا اي حاجه،
عملوها فوتوشوب على الـ على
الكمبيوتر ولا، ورحنا احنا اصلا بحثنا عليها ما وجدناهاش، ملهاش اصل.
الدكتور القرضاوي طلع قال انا قرات كتب الشيخ الاربعه وأنا تتلمذت على يديه عدد من السنوات، لم أقرأ له مثل هذه الفتوى.
يعني الفتوى مكذوبة،
موجود التسجيل بتاع
الشيخ. لا، والغريب بقى ان هم دلوقتي بينادوا الأزهر، بينادوا الأزهر عايزين فتوى تانية تؤكد فتوى شلتوت. هي في فتوى شلتوت عشان تأكدها،
زي الإمامة، زي الإمامة شيخنا قايل فترة، زي الإمامة اللي افترضها ويقولك اديني مش عارف
اديني دليل عليها. يعني انت بتحط حاجة دي، وبعدين دي ما ظهرتش الا بعد موت الشيخ شلتوت اصلا. يعني حتى ابنه وعياله اكدوا ان دي مش فتوى، ان ما قالش الكلام ده كله، وما طبعا عنده كتيبات بتمحو الكلام ده كله. ولكن احنا بنقوله بقى احنا ايه ده، احنا اللي عايزين فتوى من علي خامنئي والسيستاني وكل مراجع الشيعة بجواز التعبد بالمذاهب الأربعة، ان هو يسمح للشيعة الإمامية بالتعبد بالمذاهب الأربعة. فهل هيرضوا؟ انا اقول استحالة.
ما عندهمش مسجد في طهران يا شيخ ولي.
استحالة. طب لما انت هتقول لي استحالة ان انا ادي فتوى للإمامي بان هو يتعبد الله عز وجل بالمذاهب الأربعة الفقهية اللي عندنا، يبقى انت ازاي عايزني ان انا اديك فتوى بان احنا نتعبد الله عز وجل بمذهب يبيح اللواط ويبيح كذا وكذا وكذا، ويقول بتحريف القرآن ويسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فديت احنا بنناشد الخميني الخامنئي والسيستاني والحيدري، يقول لنا يا يطلعها يا ما يطلعهاش، يا يوافق عليها يا ما يوافقش عليها. وبكده يبقى ظهر عور الشيعة ان هو عايزك انت كمسلم تبيح لهم،
يعني تذهب الى باطلي
ولا الحق بتاعك.
بالظبط.
فان كان ده حقي يبقى خلاص ده حق، ان كان ده باطل يبقى ده باطل، يبقى انت ما تطلبنيش بقى باي فتوى ثانيه.
هم بيعتقدوا ثم يستدلوا.
بالظبط.
انما احنا السنه بنستدل قبل الاعتقاد.
بالظبط، نجمع الادله ومن خلالها بنعتقد. هم العكس، هو بيحط الفكره وبعد كده يدور عليها على دليل انها تنصر الفكره دي. فانا بقول ان احنا المفروض الطلب ده يعمم في جميع القنوات ويعمم في جميع المنتديات. ان احنا بنطلب لك منك انت ان انت تبيح للشيعي الامامي التعبد بالمذاهب الاربعه. استحاله، مش هيرضى.
طيب استاذ علاء، يعني الجمعيه بتاعتكم يعني كيف يعني بداتم فيها؟
بدايه الامر نحب نعرف الاخوه المشاهدين شيء، ان احنا مجموعه من الناس، لسنا تيار ديني معين ولا تيار سياسي معين، احنا مجموعه من الاخوان اجتمعنا على
الاخوان المسلمين، يعني انتوا الاخوان بس
الاخوه علشان
لا مقصود حقيقه ليس اخلالا من شان حد، لكن
لا لا الاخوان لا نحن احنا بنضم فيما بيننا من التيار السلفي، من التيار الدين الاخواني، من حزب النور، من الحريه والعداله، وبنضم اخوه لينا
الجماعه الاسلاميه
من كل القطاعات موجودين في مصر. حتى لا يظن الناس مثلا ان احنا جماعه سلفيه متطرفه كما ذكر في بعض الاحيان، وهابيه او خلاف ذلك. انا للآن لم أجد تعريف لكلمة وهابي على ما أسمع يعني. فالمجموعة دي كلها الحمد لله رب العالمين نحن تألفنا من أكثر من 10 سنوات بنعمل على هذا الأمر. ولم يكن لنا أي ظهور إعلامي، ولم نفضل الظهور الإعلامي في أي مكان ولا في أي مجال، غير لما كنا بندخل على البالتوك في غرفة مصر والشيعة. وبدأنا في الظهور الإعلامي في سنة 2008 لما كنا أصحاب السبق في كشف حسن شحاتة الرافضي السباب لآل بيت رسول الله والصحابة رسول الله، والذي دائما يتقول على أم المؤمنين عائشة وله باع طويل في هذا الأمر. عندما ألقي القبض عليه كنا احنا تقريبا ساهمنا في إظهار، لأن احنا رفعنا عليه قضية أخونا وليد وبعض الإخوة اللي كانوا مقيمين في مصر في هذا التوقيت، ورفعنا قضية على حسن شحاتة عند النائب العام. الحمد لله تم ضبطه وإحضاره وتم التحقيق معاه، وأفرج عنه بعد حوالي 5 أو 6 شهور إفراج صحي، لأن صحته تدهورت نظرا لأن تم منع بعض الأشياء اللي كان بيتعاطاها من مخدرات ومن ترامادول، عقار الترامادول كان مدمن عليه إدمان، فلما قطع عنه أصيب بحالة من حالات الشلل المؤقت إلا أنه تم الإفراج عنه صحيا. وما زال القضية ما زالت تعمل، ولكن نظرا للغياب الأمني في الشارع المصري فحسن شحاتة حر طليق. ونحن ننادي الأمن المصري بإعادة فتح القضية لأنها موجودة لم تغلق، ما زالت في التحقيقات. ده بالنسبة لموضوع ظهورنا الإعلامي، كنا ظهرنا في 2008 واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن ظهرت أن جاءت 25 يناير، وجدنا أن في طيارات شيعية بدأت تطفو على السطح وبدأت تظهر، وجدنا أن خامنئي خطب خطبة باللغة العربية
أثناء الثورة
مغازلة بيغازل فيها الشعب المصري، وعلشان يربطوا ما بين الثورة المصرية والثورة الخمينية لأنهم حاولوا الربط بين الاثنين. عموما ظهرنا احنا بائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل ومتواجدين على الفيسبوك في الانترنت وبعض منتديات أهل السنة والجماعة بنفس الاسم ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. في سبيلنا لعمل مقرات وجمعيات على مستوى الجمهورية إن شاء الله بيكون لنا في اسكندرية، بيكون لنا في القاهرة، في الإسماعيلية، في المنيا، في أسوان، وفي أماكن عديدة إن شاء الله من مصر.
طيب أستاذ وليد، ماذا تحتاجون لكي يتم تفعيل هذا الائتلاف؟
هو أنا بس أنا عايز أقول كلمة إن كمان بفضل الله عز وجل يعني انضم لنا بعض الطرق الصوفية في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. وعايز أنبه على نقطة، يعني بالنسبة للطائفية هو ده الخوف هنا، لأن أنا كدخلت شيعي، أنا شيعة إيران، شيعة البحرين، شيعة سوريا، شيعة لبنان، شيعة أفغانستان، شيعة باكستان، أي حتة موجود فيها شيعي موجود فيها دماء. والواقع بيشهد بكده، يعني الآن موجود سوريا، الآن موجود في طرابلس لبنان ما بين العلوية وما بين إخواننا أهل السنة هناك، في البحرين، في إيران الأحواز، وفي حتى في القطيف. فأنا ليه أجيب شيعي أحطه هنا واستنى انها تحصل فتنة طائفية؟
اي شيء اي كلمة شين يا عين تيه مربوطة بقى الدم في العالم
بالضبط كده. فانا ليه ادخلهم اصلا ابتداء؟ انا مش عايز ادخلهم
يعني هدف الائتلاف وقاية خير
من العلاج. انا مش هدخلهم ابتداء عشان بعد كده ما حصلش الدماء دي. يعني نحط الكبريت جنب البنزين واقول لا مش هتولع، والنار جنب البنزين واقول مش هتولع، وربنا يستر، وبعدين اغمض عينيا، فمشكلة. وبعدين انا الاساس عندي الحفاظ على العقيدة. انا بقول دايما يا جماعة، انا لو عندي شباب هنا مسلم متعلم علم ديني، فتيات متعلمات علم ديني، فانا والله ما اخاف من اي حاجة، بل اللي هيدخل عندي شيعي ده انا رجعه بلد سني. لكن انت شايف الفتيات دلوقتي والشباب عامل ازاي، فانا دخلهم برضو نفس الحكاية، دخلهم المرض ده
والمتعة والبتاع
بالضبط. وبعدين امور كده احنا بفضل الله عز وجل برضو انضم لنا الدكتور حمد عبيد بجمعية الآل والصحب في مصر هنا، وحتى كمان ضم لنا الشيخ سعيد عبد العظيم بجمعية اللي هي جمعية الآل والصحب، يعني الدكتور حمد عبيد الصحب والآل، وجمعية الدكتور سعيد عبد العظيم الآل والصحب. ففضل الله عز وجل ضم. احنا اللي مطلوب دلوقتي ان احنا بفضل الله عز وجل عايزين اماكن مقرات في كل حتة، وبإذن الله تعالى الجمعيات تفعل من خلالها نبتدي شغل اكتر على ارض الواقع
ان شاء الله. كيف يمكن الانضمام اليكم؟ السلام.
مبدئيا احنا متواجدين على الفيسبوك في صفحة ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، وعندنا قطاع اللي ممكن للمراسلات، بيتم مراسلة اخونا وليد او بيتم مراسلتي على نفس الصفحة، واي حد بيحاول يتواصل معنا بنتواصل معاه. في ارقام تليفونات موجودة في الصفحة بيتم الاتصال بها. لكن في
يعني لو كتبت ائتلاف الصحب والآل،
ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل،
يطلع لي كل
نعم تفاصيل. نعم نعم. وان شاء الله باذن الله يعني احنا بنرى ان ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل اللي هو بقاله فترة صغيرة بس على الفيسبوك وجذب كثير من المشاهدين والمشتركين معنا، بدأت الفكرة تعمم على بعض الدول العربية. وجدنا ان هناك ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل في المغرب العربي، في الجزائر وفي المغرب، وجدنا
تونس مهمة لان تونس فيها مادة.
نعم. وجدنا ان في اخوة اخذوا مننا واتصلوا بينا وكلمونا على اساس ان احنا يتم التنسيق فيما بيننا. بعض الاخوة في المملكة العربية السعودية، بعض الاخوة في البحرين بدأوا ينشئوا نفس الاسم، ويتم التواصل بيننا من خلال الصفحة او من خلال اتصالات تليفونية هاتفية، بحيث ان احنا ننسق فيما بيننا. اما بعد كده ان شاء الله هيكون في لنا استمارات لملء أدوية سوف توضع في الصفحة على الفيسبوك، ويتم بعد كده عند ان شاء الله لما يكون لنا مقرات يتم الاتصال بنا عن طريق المقرات وارقام هاتفية، وهيكون في تنظيم لان في خطة معينة سوف يكون تنظيم محاضرات لمن يريد ان يتعلم كيف
يرد
على الشيعة، ومن يريد أن يحمي نفسه وأهله وأبنائه وزملائه وزملائه في المدرسة أو في الجامعة من الشيعة.
يمديني ابن سبع
بإذن الله.
طيب ترى أن دور مؤسسة الأزهر كافي أستاذ عبيد؟
والله هو ما كانش كافي، لكن أنا بصراحة الأيام دي في يعني علو في الهمة في الأزهر الشريف، وده شيء يحسب لهم. يعني هو الأزهر الشريف لما بينام الأمة الإسلامية بتنام، لما بيصحى الأمة الإسلامية بتصحى. فإحنا بنحاول إيه ننشط الأزهر، وبصراحة بصراحة يعني الأزهر الدور الأخراني في الحسينيات أو الخطاب حتى اللهجة للشيعة يعني في ارتفاع دائم. فأنا بصراحة يعني مع الارتفاع ده دائما يعني بنقول إيه يعني احتسب الأجر عند الله عز وجل، انهضوا لكي تنهضوا الأمة.
كيف يمكن تفعيل دور المؤسسات والجماعات الأهلية عموما في ده؟ الاقتصادي للمادي الشيء.
بداية الامر يعني لو اتخذ الشباب في مصر هدف معين انهم يوصلوا اليه زي ما بيتخذ الشباب اهداف سياسية كثيرة. للأسف احنا عندنا اكثر من 85 مليون واحد موجودين على ارض مصر كلنا بقينا نتكلم في السياسة وتركنا امر العقيدة وتركنا امر الدين وتركنا امر حتى التوغل الشيعي في مصر. فانا ارى ان في الفترة القادمة او في فترة الانتخابات وفترة انشغالنا بالسياسة لن تجد اي مؤسسة او لو تجد اي مجموعة من الشباب يعمل على هذا الامر اللهم عدد قليلة. لكن يمكن لكل قطاع في مصر ان هو يشتغل على هذا الامر ونحن على استعداد ان احنا نساعد اي حد سواء كانت جمعيات اجتماعية او جمعيات ليس لها اي علاقة بالموضوع على استعداد ان احنا نساعدهم بنوفر لهم ناس يعطوهم محاضرات يعلمون كيفية الرد على الشيعة والمتشيعين وموجود على ارض الواقع لنا بعض الاخوة عندنا بعض المحاضرات بنعملها. فنحن اي حد يحاول او اي حد يصل الينا يصلنا عن طريق الصفحة وعن طريق ارقام تليفوناتنا واحنا على استعداد نقدم يد المساعدة والعون لكل الناس اللي عايزين يشتغلوا في
العمل. نادى كل المصريين للتحذير من خطط الشيء.
والله يعني انا اقول ان هو اول حاجة يتعلم عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة ان هو يتعلم دينه. مجرد ان هو يتعلم دينه بطريقة ممنهجة صحيحة والله ما هيهمه اي شيء.
اللي هو حصن السني ياتيك الشيعي مجانا
بالظبط كده يعني خلاص يعني مش هخاف على ايه لما انت انسان متعلم تعليم ديني وده ان شاء الله عز وجل يعني نحاول ان احنا نفرضه على المنهجات. وعلى فكره الازهر قال ان هو هيدرس في المرحله الابتدائيه والاعداديه كتاب عن شحطات شيعيه هو قال كده كتاب عن الشحطات الشيعيه يعني هيدرس
شحطات ولا شطحات
شطحات شطحات الشيعه فهنا لما هيجي يدرس الامور ديت فخلاص هتنتظر ايه بعد كده ويا ريت ان هم يكثفوا بقى يعني محبه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا ابو بكر وعمر وعثمان عملوا ايه لان دايما حتى انا بطالب كمان يا جماعه حب آل البيت يعني ده عندنا في القلوب يعني دلوقتي جمعيه آل البيت جمعيه يا جماعه عرفوا معنى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه هم صحابه ايه دورهم في الاسلام ازاي نشروا الاسلام لما يجي واحد يسب الصحابي ده طب ايه الهدف من سبه هل هو سبه لشخصه ولا سبه لدينه لو سب مجموعه من الصحابه يبقى كده اسقط لنا الرموز
يعني يسب الصحابه يسب اهل البيت عارف ازاي يا صديق يعني لان اهل البيت لم يسموا اهل البيت الا بعد المرور بمرحله الصحابه
نعم بالظبط نعم. ما هو
فبالتالي هنا في حلقه مفقوده كلمه من النبي اللي قالها على طول لا هم بقوا صحابه يعني علي صحابي
بداية الامر كان الصحابه انتقلوا الى
فبالتالي النقله دي لما تيجي تسب الصحابه كلهم وتقول لهم ارتدوا كلهم انت طعنت زي حسن شحاته لما
ذكر
العشره ولا عشرتهم طب العشره انت منهم امام علي
وبعدين قال لك لا ده عليهم غير علينا طب ايه الفرق حاجه غريبه
ما بيقول لك القران بيقول لك واجعل لي لسان صدق عليا
هم شطحات زي ما
هذا المخرف يعني اتفضل انا
والله المستعان. فهنا المساله احنا بنقول ايه ان هنا لما انت تتعلم العقيده بتاعتك والله ما يهمك شيعي وبعدين ان انت كون ان الازهر يقوم او يوقف الوقفه ديت برضو دي بتصب في خلال احنا مش هنحتاج ولا ائتلاف ولا نحتاج اي حاجه لان انت كده بتعتبر محصن خلاص. فهنا انا برجع تاني بقول ايه ان سب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هو كده سب الرموز. الرموز دي عملت ايه؟ الرموز دي اللي جابت لنا القران وجابت لنا السنه. فلما انت تطعن فيهم كانك طعنت في الكتاب وطعنت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب عايزين ننتظر ايه بعد كده؟ مفيش بعد كده خالص. خلاص طالما القران سقط والسنه سقطت مفيش دين.
طيب استاذ علاء يعني وانت تحيا في اوروبا لما حصلت الرسوم المسيئه للرسول الدنيا قامت وما عادتش
نعم.
ولما مش عارف ايه حصل ايه والقران معرفش الرجل اللي هو الامريكي ده اللي حرق المصحف لسه قريبا من شهرين ثلاثه الله امال لما بنسمع الشيعة ليل نهار في قنواتهم يسبون الصحابه ورموز الامه يسبون امهات المؤمنين ووجدناهم هدموا المساجد في العراق هدموا المساجد في سوريا الان يهدمون المساجد في سوريا
نعم.
الشيعة العلويين النصيريه الملاعين يعني حرقوا المساجد في سوريا بل انهم يعني جامعوا نساء السنه الحرائر من اهلنا في سوريا على المصاحف على المصاحف شوف يعني تخيل امال احنا ما بنسمعش اي رد فعل العالم الاسلامي ليه؟ فين بتوع افغانستان وباكستان ومصر وتونس والجزائر والمغرب؟ ايه فين؟
الكارثه الكبرى اننا تركنا هذا الامر وعملنا كلنا بالسياسه. تلاحظ شيء مهم جدا وخطير جدا وهو ان البدايه بدايه الشرر بيبدا من مصر. فاذا كانت مصر غافله كل الدول العربية بتصبح غافلة. احنا في مصر انشغلنا بسياسة اكثر منه انشغلا بالدين، وبالتالي تناسينا في خضم الكم الهائل من الجرعات السياسية اللي احنا بنسمعها كل يوم، تناسينا موضوعات سوريا حتى للأسف. يعني كثير من الإعلام المصري، وأنا أعتبره يعني إن لم يكن مشارك في الأمر فهو متواطئ بسكوته، إلا ما رحم يعني زي ما قناة صفا بتقدم، لكن كثير من القنوات لا تدري شيء عن سوريا غير خبر في نشرة أخبار فقط. وبالتالي انشغلنا احنا في مصر بالسياسة ترك ليهم مجال كبير انهم يتكلموا انهم يسبوا انهم يلعنوا. وبالتالي احنا لن ينصلح حالنا ولن يستطيع اي واحد في الدول العربية ان هو يتكلم غير اذا صلح حال مصر. وصلاح حال مصر بالنسبة للموضوع ده بيبدأ من الازهر الشريف، والحمد لله رب العالمين في صحوة في الازهر الشريف. لو انها جاءت من فترة طويلة كنا ارتحنا وما كناش في نفس الوضع اللي احنا فيه، لكن الحمد لله رب العالمين جاءت والحمد لله انها تستمر. فمشكلة العالم العربي ان هو، وده سبب من اسباب عين ايران على مصر، ان مصر يا صاحبة القرار السياسي في الدول العربية
مش صاحبة القرار، احنا مصريين لو تعصبنا الفكرة بنشيلها على دماغنا ونخرب بقى الدنيا،
حتى
هم عارفين طبيعة الشعب المصري مش كده سوريين
بالظبط. هنا لو في كمان نقطة اللي هي بالنسبة لحضرتك ذكرت اللي هو قس الامريكا وتحريف حرف القرآن. هنا استضافة الشيعة لعلي القرآن، علي القرآن ممن يقول بتحريف القرآن، فهنا انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين واحد بيقول تحريف القران وواحد بيحرق القران نفسه.
اللي بيحرق القران اسهل
بالظبط،
لان انت تحرق منه نسخه هتطلع منه ملايين النسخ.
لا، وبعدين في فرق تاني، ان انت بتقول انا مسلم وبقول بتحريف قران، لكن ده قص نصراني فكده كده ما يهموش القران
بالظبط،
يهودي ما يهموش القران، لكن انت بتقول مسلم وتحريف القران، وبعدين ايه مناسبه ان هو يقول تحريف القران وياتي لمصر هنا؟ لماذا لم ينتفض الشعب المصري عندما عرف ان هذا الرجل قال بتحريف القران؟ لماذا لم ينتفض الشيعة انفسهم؟ هم بيقولوا احنا مسلمين، طب لماذا لم ينتفضوا اذا جاء هذا الشيعي ويقول بتحريف القران؟ بل انهم يعني سبحان الله من الغريب ان هو كمان لما جه يصوروا علي القراني حطوا الكاميرا على المصحف الشريف
زي ما شفنا في حلقه،
زي ما شفنا الحلقه كده.
مشاهد الكرام، زي تماما التاريخ بيعيد نفسه، يعني هؤلاء يعني الشيعة ينفذون المشروع دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، هي نفس الهلال الشيعي. وزمان كان 1882 في القرن قبل الماضي حينما دخل الإنجليز مصر، وكان في مقاومة في الفترة دي، فوقف عضو مجلس العموم البريطاني جلادستون وقال يعني مسك المصحف كده، وكان أحد النواب مزقه، فقام جلادستون هذا وقال إذا مزقت منه نسخة سيطبعون منه ملايين النسخ، لكن هذا الكتاب لابد وأن نمزقه في قلوبهم. وبدأت الخطة من 1882 على الدول الإسلامية، وبدأت بمصر، مرة خرجوا المرأة وقلبوا مصر كرخانة، وقلبوا السعودية مش عارف إيه، وقلبوا تونس إيه، وقلبوا الجزائر إيه، ومرة مش عارف يدخلونا التنوير والتنويريين وهكذا. فهم فعلا نجحوا في أن يمزقوا هذا القرآن في قلوبنا، ولكن عادت الأمة من السبعينات من القرن الماضي إلى دينها وردت إليه ردا جميلا. وشفنا الجزائر خير مثال، 130 سنة احتلال فرنسي لدرجة فرنسوا الجزائر كاملة أو الشمال الأفريقي كاملا، وإذا بالجزائر تعود مرة أخرى إسلامية كاملة. الله أكبر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. ولا الكافرون؟
الكافرون.
مشاهدة الكرام، انتهت الحلقة مما بعد الثورة، حمى الله مصر من كيد الروافد، ويعني طهرها من هذا السرطان الخبيث ومن رجس ودنس هؤلاء. أشكر ضيفي الكريمين أستاذ وليد إسماعيل، أستاذ علاء السعيد، مؤسسي ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبي والأهل. شكرا لكم ضيفي الكريمين، أشكر لكم يعني استماعكم شكرا لكم مشاهدتكم لهذه الحلقة. إلى اللقاء وحلقة خادمة من بعد الثورة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملك، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال زهور جيد دعا الدنيا جاي ليل عالدنيا ضلمة يا مناس
في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جيله للسود وحك يا مكان فيها وياما من هنا اليوم